بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة، تقدم معنا الحديث عن شيء من فضائل العشر من ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن يعيننا في هذه الأيام التي ستأتي، نسأل الله تعالى أن يعيننا فيها على طاعته وحسن عبادته جل جلاله. وتأملوا في ختام هذه الأيام، في اليوم العاشر من ذي الحجة يأتي عيد الأضحى، يفرح المسلمون على توفيق الله تعالى لهم بطاعة الله جل وعلا في هذا الموسم العظيم، يفرحون بفضل الله تعالى أن ضاعف من أجورهم وعظم منها، ويفرحون بالله جل وعلا أنه جعل لهم مثل هذه المواسم، مواسم الخيرات، حتى يقربهم إليه جل وعلا. فيفرح المسلمون في يوم عيد الأضحى، والحجاج لهم شأن آخر، لأن الحجاج يؤدون غالب أعمال الحج في هذا اليوم، ولهذا هو اليوم العاشر من ذي الحجة، هو يوم الحج الأكبر. يبدأون بالرمي، ثم نحر الهدايا، ثم رمي جمرة العقبة الكبرى ويتحللون، ثم يطوفون بالبيت العتيق، ثم من لم يسعى قبل ذلك يسعى يوم العيد. وأما غير الحجاج فأيضا يجتمعون على ذكر الله تعالى، يغتسل المسلم ليوم العيد ويلبس أحسن ثيابه. وعيد الفطر السنة فيه أن لا تأكل حتى ترجع من المصلى وتأكل من الأضحية، بخلاف عيد الأضحى. عيد الأضحى يستحب فيه أن لا تأكل بعد صلاة الفجر، وإنما تنتظر حتى ترجع من المصلى وتأكل من الأضحية، بخلاف عيد الفطر. عيد الفطر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو إلى المصلى حتى يفطر على تمرات ويجعلهن وترا، لأنه كان صائما فأمره الله تعالى بالفطر فبادر إلى امتثال أمر الله. وأما في عيد الأضحى فالسنة تأخير الفطر حتى تأكل من الأضحية، استبشاراً وفرحاً بهذه الشعيرة العظيمة. ويخرج المسلمون يكبرون الله تعالى، والتكبير كما عرفنا التكبير المطلق يبدأ من أول يوم من ذي الحجة، تكبر الله تعالى، ثم من فجر يوم عرفة يكبر المسلمون دبر الصلوات من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة. هنا يكبرون بعد الصلوات، كما جاء هذا عن ابن عباس وعن التابعين رحمهم الله تعالى. وفي يوم العيد تخرج تكبر الله تعالى، يجتمع المسلمون في المصلى وتصلي صلاة العيد، ثم ترجع إلى أهلك وزيارة أرحامك والديك. ومن أعظم شعائر هذا اليوم والأيام التي بعد أيام التشريق، من أعظم الشعائر فيها الأضحية. والأضحية الإخوة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. الله تعالى قرن تقريب الأضاحي والهدايا والقرابين بالصلاة التي أعظم عبادة لله، قال: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح لله جل وعلا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصلي لربك وانحر. وهذه الشعيرة الإخوة تذكرنا بذلكم المشهد العظيم الذي كان من خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بلغ من الكبر عتيا رزقه الله تعالى بإسماعيل بالولد، وكبر إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. تخيل،
يؤمر بذبح ولده، فلذت كبده، ثمرت فؤاده، وقد رزق الولد عن كبر وهو ابنه الوحيد. ما تردد، ما قال: يا رب لماذا أذبح ابني وهذا ابني الوحيد وأنت رزقتني هذا الولد عن كبر؟ بلا تردد ولا تأخر، مجرد إشارة في المنام، ما يقول أنتظر أمر الله من السماء من الوحي، لا، رؤيا الأنبياء حق، امتثل أمر الله تعالى. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكذلك الابن يستسلم، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم الوالد ولده لله، وأسلم الولد نفسه لله، فلما أسلم وتله للجبين، وتله للجبين حتى لا يرى وجهه، وضع السكين على رقبة إسماعيل، قال: وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. فتأمل كيف جعل الله تعالى هذا الذبح العظيم سنة في الآخرين، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الابتلاء من الله تعالى لإبراهيم المقصود منه ماذا؟ إبراهيم خليل الرحمن، ولما رزق بولد آن للقلب أن يتعلق بالولد، فالله تعالى اختبر محبة إبراهيم، هل يقدم محبة الولد على محبة الله؟ هل يقدم محبة ولده على أمر الله، على محبة ما يحب هو؟ فنجح إبراهيم في الاختبار، فما كان هناك داعي لذبح الولد، ما دام أنه صدق وعزم على ذبحه ليس المراد الدماء، وإنما المراد الصدق مع الله والتقوى. ولهذا يقول الله تعالى في الأضاحي والقرابين التي يقدمها المسلم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لذلك تأمل كيف المسلمون يظهرون هذه الشعيرة، يتذكرون هذا الموقف العظيم. فأنت لما تذبح الأضحية معنى هذا أنك تقدم محبة الله على كل محبوبات نفسك في الدنيا، تقدم محبة الله على كل شيء، هذا هو سر الأضحية. ثم فيها توسعة على الأهل والأرحام والفقراء والمساكين، فهي شعيرة عظيمة من شعائر الدين. والأضحية الإخوة حكمها أنها سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وكبر وسمى الله تعالى. فمن السنة في الأضحية أن تكون الأضحية من ما اختلف العلماء الإخوة أيهما أفضل، الكبش أو الإبل والبقر. جمهور العلماء يقولون الإبل ثم البقر ثم الكبش، وعند المالكية يقولون لا، الكبش أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش. الجمهور يقولون لا، الإبل والبقر أنفع للفقراء وأسمن واللحم فيهما أكثر. هناك يقولون لا، الكبش لحمه أطيب. والجمهور يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش تخفيفا على أمته. يعني آراء كلها مقبولة. ولهذا يقول بعض العلماء ينظر إلى حاجة الفقراء، فقراء البلد، إن كان مثلا أهل البلد يفضلون لحم البقر مثلا فالأفضل تذبح البقر، وإن كان يفضلون لحم الكبش مثلا الخروف يعني تذبح الخروف، وهكذا يعني بحسب مصلحة الفقير والله أعلم. ويستحب في الأضحية الإخوة أن يكون لون الكبش أملح كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين، أملحين. الأملح هو الأبيض الذي فيه سواد قليل، يعني عند عينه سواد أو ركبته ورجله كما يوجد في الكباش. أملحين أقرنين يعني ذا قرن، ويستحب أن تكون الأضحية سمينة كما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه في البخاري قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمن الأضحية، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: الاستسمان والاستعظام والاستحسان، يعني تكون الأضحية سمينة. وكذلك قال العلماء: تكون غالية ثمينة. يعني الآن بعض الناس ممكن إذا اشترى حاجة من حوائج في الدنيا يشتري الغالي النفيس الطيب، لكن لما يأتي الأضحية يشتري أرخص نوع وأردأ نوع. لماذا؟ بالعكس، الأضحية تشتري أحسن نوع وتشتري أغلى نوع. إن شاء الله تكون الأضحية بألف وخمسمائة ألفين، تقول لا أشتري الأنفس، أدفع ألفين إيش فيها، يكون هذا أعظم عند الله تعالى. فكل ما كانت الأضحية أنفس وأغلى تكون أعظم. وأيضا الأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته، ولو أراد أن يضحي بأكثر ليس للمباهاة، يقال فلان ما شاء الله ضحى بعشرة أو بخمسة، لا، يريد وجه الله ويريد الإحسان الفقراء، فهذا طيب، لكن بشرط أن لا يكون هذا للمباهاة والتفاخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بأضحية بل ضحى بكبشين. فإذا أراد أن يكثر من الأضاحي فهذا طيب، ويكون هذا من باب الإحسان إلى الفقراء والمساكين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. فمثلا الزوج يضحي عن زوجته وأولاده يشركهم في الأجر، وكذلك يشرك الأموات أهله، لا بأس، التشريك في الأجر أمره واسع. والأضحية الإخوة عن الميت إذا وصى بهذا فيضحي عن الميت، أما إذا لم يوصي يشركه في الأجر لا بأس، لكن ما ورد أن يجعل له أضحية مستقلة، وإنما يشركه في الأجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الأضحية تكون بهيمة الأنعام، الإبل لابد يكون قد أكملت خمس سنين، والبقر تكون أكملت سنتين، والمعز تكون قد أكملت سنة، يعني التيس لابد يكون عمره سنة فأكثر. أما الخروف يجوز أن يكون عمره أقل من سنة، يعني يكون ظهرت أسنانه وظهر صوفه، يعني من ستة أشهر تقريبا وأعلى إلى السنة، فهذا يجوز أن تضحي به كما جاء في الأحاديث. وجاء عن الصحابة كابن مسعود بن عمر أن الأضحية تقسم ثلاث أثلاث، يعني قسم للفقراء والمساكين، وقسم يعني تأكل منه وأهلك، وقسم تطعم جيرانك ويعني أرحامك، يعني يكون هدية، ولا يعطى الجزار منها شيئا، تعطيه أجرته تامة، ثم إذا أردت أن تتصدق نعم، أما أن تعطيه مثلا الجلد وكذا والرأس مقابل الأجرة فهذا يعني لا يجوز. وكذلك لا يجوز بيع الأضحية لأن هذه لله، فما يجوز أن تنتفع بها بأن تبيعها، وإنما تأكلها وتوزعها. وأيضا جاء عن عائشة أن عظام الأضحية لا تكسر تفاؤلا، ونعم فهذه يعني. وكذلك المسلم إذا كان مسافرا خارج البلاد يجوز له أن يوكل غيره، وحتى لو كان في البلاد وما استطاع أن يضحي بنفسه وكل جمعيات الخيرية تضحي في البلد أو خارج البلد، فهذا كله جائز والله أعلم. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وهناك سنة أيضا نسيناها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فهذه من السنن المستحبة أن المسلم إذا أراد أن يضحي من أول عشر من ذي الحجة ما يأخذ شيء من شعره وأظفاره. طبعا هذا الذي يضحي، أما من تشركهم في الأجر مثل الأهل زوجتك أولادك هؤلاء ما يمسكون. لكن الزوجة إذا قالت أنا أريد أضحية مستقلة تشتري بمالها وأنت تشتري بمالك، طيب هذا زيادة في الأجر، فكذلك تمسك عن شعرها وأظفارها. فيعني هذا عند جمهور العلماء أنه من السنن في الأضحية أن يمسك عن شعره ويعني ظفره. بعض الناس يتحرج من هذا يقول لا أنا ما تعودت وكذا فيفوت على نفس الأضحية. لا، لا تحرم نفسك من الأضحية، وهي أيام معدودة، فحتى يكمل لك الأجر والثواب بإذن الله. ثم كما تعرفون إخوة الإبل والبقر يكون عن سبعة، أما يعني الخروف والتيس يكون عن يعني فرد، يعني طبعا المقصود بشخص واحد هو وأهل بيته، هذا المقصود. الخروف يجزي عن الرجل وأهل بيته، إن شاء الله يكونون يعني بالعشرين أو عشرة وعشرين يجزي. لكن مثلا إذا أرادوا أن يضحوا بالإبل فيمكن أن تشترك سبعة عوائل أو سبع عوائل، كل رب أسرة يعني يأخذ سبع يعني سبع بقرة أو سبع بدنة يعني ناقة، ويعني تكون الأضحية بها عنه وعن أهل بيته. ويقولون الذكر أيضا أولى من الأنثى، يعني أن تضحي بالجمل أو الكبش أو الثور هذا لأنه أطيب لحما، ويجوز الأضحية بالأنثى. وكذلك يعني ينبغي أن تكون أضحية سليمة من العيوب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العيوب العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي يعني التي هي هزيلة، ويعني والعرجاء البين ضلعها. فهذه أربع عيوب لا تجزئ معها الأضحية. أما باقي العيوب يعني شق في الأذن أو كذا فهذا مكروه، يستحب أن تكون الأضحية خالية من كل عيب، وتجتنب هذه الأربعة يعني التي يعني لا تجزئ في الأضحية، والله أعلم. هذه بعض الأحكام متعلقة بالأضحية، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.